خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شيخنا وارزقه عنا خيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وعند الطحاوي بلفظه وعند الطحاوي بلفظة إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، اسمه عمرو، وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وعند الطحاوي إلا أن يصعد ذا وينزل ذا، هو بمعنى واحد، يرقى أو يصعد. والمقصود به التقريب، وقد جاء ما يدل أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأذان الفجر 50 آية، وهذا في الحقيقة وقت غير قصير، ومع ذلك أيضا للتقريب، فيدل على أنهم ما كانوا يتراسلون، عبارة أن واحد يؤذن والآخر بعده مباشرة، هذا من المحدثات عند أهل العلم، يعني أن يؤذن الجمعة ثم يسكت والآخر بعده مباشرة، هذا يرقى وهذا ينزل، هذا ينزل وهذا يرقى، ولكن المقصود به تقريب الوقت. ففي حدود نصف ساعة، في حدود ساعة، يعني إذا كل هذا لا مانع منه، كل هذا مشروع. أما ما قد يفهمه بعض الناس من أن هذا نزل وهذا صعد، هذا ليس في الحديث ما يدل عليه مباشرة، بل هو من البدع. المقصود به التقريب الحديث اللي أشرنا إليه نحو 50 آية. وأيضا قوله إن بلالا يؤذن بليل، لو كان يؤذن هذا ويصعد هذا لأذن ابن المختوم بليل، لأن بين كلمة بليل وبين أصبحت أصبحت وقتا، سيصير واضحا على أنه أذان بلال بليل، ثم بعد ذلك أذان ابن أم مكتوم حين الصباح، والفرق بين هذا وهذا واضح. والله إلا أن لا يزيد على الساعة، لا يزيد على الساعة، نعم، يعني الساعة فمعدوم.
قال رحمه الله تعالى: متفق عليه وفي آخره إدراج، أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم،
يعني قوله في آخر حديث: وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال، هذا مدرج، هذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، الحديث إلى قوله ابن المكتوم.
قال: يريد به قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره. ولفظ البخاري هكذا: قال وكان رجلا أعمى، بزيادة لفظ قال. وبين الشراح فاعل قال أنه ابن عمر، فقيل الزهري فهو مدرج من كلام أحد الرجلين. وفيه شرعية الأذان قبل وقت الفجر لا لما شرع له الأذان، فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ودعاء السامعين لحضور الصلاة. وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم
أقرب أن يكون من قول ابن عمر: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، سياق ابن عمر، فقوله يعني عن الزهري أقرب الأول.
قال: وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
هو كالتعليم للحديث أن هذا الأذان الذي من الليل يوقظ النائم يقوم فيتهجد إن لم يكن قبل ذلك، ويرجع القائم الذي قد قام من أجل يستريح تنشيطا له على صلاة الفجر، أو من أجل أيضا أن يعني أن يأخذ سحورة إن كان يريد الصيام ونحو ذلك. هذا مما يدل على أنه على مر السنة، ما يدل من قوله كان. وأما بلال كما سيأتي نبه عليه الصنعاني رحمه الله أنه دأبه، وأن الصيام في سائر السنة أيضا وليس خاصا برمضان، فإن بعضهم يقول هذا الأذان كان في رمضان، كلوا واشربوا حتى يؤذن من المقتول، فإنه يؤذن قال أصبحت أصبحت، ليس خاصا برمضان بل هو في سائر الأيام. والصائم منهم من كان يواصل الصيام، ومنهم من كان يسرده ولو لم يواصل، ومنهم من كان يصوم من أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يفطر.
والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، فليس لإعلان بدخول وقت ولا لحضور الصلاة، وإنما هو كالتسبيحة الآخرة التي تفعل في هذه الأعصار.
هو لم ينكرها، ما يدري لماذا لم ينكرها، ما قال وهي محدثة يقرأ ما بعدها، كان سيقرها، من أجل ذلك أتينا بكلام أهل العلم على بيانه.
قال غايته أنه كان بألفاظ الأذان هو مثل النداء الذي أحدث عثمان في يوم الجمعة لصلاتها، فإنه كان يأمر بالنداء إليها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، وكان ينادي لها بألفاظ الأذان المشروع، ثم جعله الناس بعد ذلك تسبيحا بالآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا هذا الأذان مجمع على أن صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما فعله عثمان رضي الله عنه حين رأى الناس يشغلون ربما يسمعون على مكان يقال له الزوراء، ليس هو من السنة هذا الأذان الأول، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم جعله الناس بعد ذلك تسبيحا بالآية والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإمام الصنعاني رحمه الله يقر هذا التسبيح قبل الجمعة، ويقر التسبيح فيما مضى أيضا قبل الفجر قبل طلوع بدل أذان الفجر. وهذا كلام الحاج وكلام أهل العلم في إنكاره. نقلناه في أحكام الجمعة وبدائها من الطبع القديمة، وهو المصدر أحسن أن يكون يأخذه من المصدر، كتاب ابن الحاج المدخل لابن الحاج الثاني 248، كلام طويل على هذه المسألة وتفنيد لها من وجوه، الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث إلى قوله الوجه الثالث ما أحدثوه فيه من صعود الشبان إذ ذاك المنابر ولهم أصوات حسنة ونغمات تشبه الغنى حقيرتهم بذلك، وكل يعني يرفعون عقلة بذلك، فكل من له غرض خسيس يصدر منه في سماعه ما لا ينبغي، وقد يكون ذلك سببا للتعلق قلب من لا خير فيه بالشباب الذي يسمعونه، ويترتب على ذلك من فتن أشياء لا تنحصر. فالحاصل أن كل ما جاء على خلاف ما أحكمته الشريعة المطهرة فمفاسده عديدة لا تنحصر. انتهى. قال في أوله وينهى المؤذنون عن ما أحدثوه من التسبيح بالليل، وإن كان ذكر لله تعالى حسنا سرا وعلنا، لكن لا في المواضع التي تركها الشارع عليه الصلاة والسلام ولم يعين فيها شيئا معلوما. كلام طويل ما أردنا أن نقرأه كله، أخذنا هذا ونصدر عندكم من أحب أن يعود إلى كلامه بتمامه. وقال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التسبيح بالليل، ثم ذكر جملة ما ذكره ابن الحاج فيما ذكرنا عنفا، وقال أيضا وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة، لأن بسرعة لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحدا بعده من السلف الماضي رضي الله عنه، بل هو قريب الأهد بالحدوث. انتهى من كلام الكتاب إصلاح المساجد من بدع والعوائد 134. وقال العلامة فقيه الحنابي لمنصور بن يونس البهوتي وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والتشهيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المعاذن وغيرها فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال أنه استحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهد صلى الله عليه وسلم وفي به المحرم كراهة التحريم، ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه أعان على بدعة، يعني بعضهم يكون هذا مفتاح الرزق، لأن الآن على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرط واقف انتهى من كشاف القناع عن متن الإقناع الأول 243 حتى لو قال هذا المال موقوف على من يسبح يعني وجد هذا الأسلوب الظاهر في صنعاء في أماكن والظاهر في دمشق أيضا وجد هذا التسبيح هذا الوقف لمن يسبح في الصباح في المسجد أو يكون على مسجد فلان الذي يسبح فيه هذا الوقف لا ينفع لأنه وقف باطل واصل مرحبا
قبل الفجر أو بعد
لا لا بدل الأذان الأول يجعلونه ما قد سمعتهم صنعاء صنعوه في كثير الأماكن أنكره القاسمي في الشام وكذا أنكروه وموجود عنده وفي مصر أيضا ها في الشمال موجود التسبيح على الشام وفي مصر ظاهر في بعض الأماكن في مصر وفي اليمن في أماكن شتى في المغرب أظن فيما ذكر بعضهم أنه ثلاث المؤذنين هذا ينظر
على فذكر الخلاف فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال المانع والمجيء والمجيد لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت وفي قوله كلوا واشربوا أي أيها المريدون للصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه وفي قوله إنه كان لا يؤذن أي ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر فقال به جماعة
بعد دخول الفجر لا فيه نظر يعني ما يدل على الأكل والشرب حتى يتبين ولا يترك الأكل مجرد شك هل طلع الفجر أم لا بقول الله يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الذين يؤذنون قبل أن يتبين الفجر مخطئون لا بد أن لا يؤذن ولا يمسك الصائم تعبدا إلا بعد أن يتبين ويتأكد أن الفجر طلع
قال ومن منع من ذلك قال معنى قوله أصبحت قاردت الصباح وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر
فيه نظر هذا التأويل
قال والحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد وأما أذان اثنين معا فمنعه قوم وقالوا أول من أحدثه بنو أمية فقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش
لا بل مكروه وبدعة ذكرنا في بدعة نكرنا أقوال أهل العلم عليه سواء في الجمعة ما يسمى بالتراسل أو في الفجر
قال قلت وفي هذا المأخذ نظر لأن بلال لم يكن يؤدي الفريضة كما عرفت بل المؤذن لها واحد واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير وعلى تقليد الواحد وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر إذ الأصل بقاء الليل وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من الحاهة إذا كان لقصد التعريف وجواز نسبته إلى أمه إذا اشتهر بذلك
الأصل نسبته لأبيه يدعوهم لآبائهم قال الله عز وجل قال النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب سواء لأبيه الأعلى أو لأبيه الأدنى وأما النسبة إلى الأم فهذا عند ما لابد منه عيسى بن مريم وجاء في حديث أنهم يدعون القيام بأمهاتهم لم يثبت من هذا شيء
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود ضعفه قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود ضعفه فإنه قال عقب إخراجه هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة فقال المنذري قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ وقال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة غير محفوظ فأخطأ فيه أي أخطأ في رفعه والصواب وقفه على ابن عمر وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وقد استدل به
حكم ارتفاق القول بأن حماد بن سلمة أخطأ في رفعه وأن الرواه أوقفوه وليس ولم يرفعوها عن ابن عمر إنما أوقفوها عليه شبه اتفاق.
قال وقد استدل به من قال لا يشرع الأذان قبل الفجر ولا يخفى أنه لا يقاوم الحديث الذي اتفق عليه الشيخان ولو ثبت أنه صحيح لتؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول فإن بلالا هو المؤذن الأول الذي أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال فكان بلال يؤذن الأذان الأول بما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة أذانه ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم.
ثبت أن ابن أم مكتوم أذن الأذان الثاني وهذا أكثر حالاته وثبت عنه أنه أذن الأذان الأول المعترض فيكون أكثر ما كان يفعله بلال في الأذان الأول الفجر وابن أم مكتوم في الأذان الثاني وثبت هذا وهذا عنهما جميعا. لكن إذا ثبت مثل هذا الحديث على قوله أو على أنه موقوف يكون المعنى أن بلالا أذن للفجر الصادق قبل دخوله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيؤذن للفجر الصادق بعد دخوله على أن الأذن أي أنه قام من نومه والنوم لا يزال في آثار عينه فلم يتبين الفجر فأذن قبل دخول الفجر. لا يكون الحديث كما علمت حديث لم يثبت إنما قلنا هذا على حد التأويل.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. قال فيه شرعية القول لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول على أي حالة كان من طهارة وغيرها ولو جنبا أو حائضا إلا حال الجماع وحال التخلي لكراهة الذكر فيهما. وأما إذا كان السنة في حالة الصلاة فيه أقوال الأقرب أنه يؤخر الإجابة إلى بعد خروجه منها والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على
أنه الصلاة إلى شغلة ولو قال ذلك في الصلاة انشغل عن الصلاة فلا يجوز له أن ينشغل عن الصلاة.
قال والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على من رآه فوق المنارة ولم يسمعه أو كان أصم. فقد اختلف في وجوب الإجابة فقال به الحنفية وأهل الظاهر وآخرون وقال الجمهور لا يجب واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة لما شهد قال خرجت من النار أخرجه مسلم.
وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع مؤذنا يقول اشهد أن لا إله إلا الله قال واشهد أن محمد رسول قال وأنا ولم يقل مثله. استدلوا بها أن هذا صارف للوجوب فنعم مستحب يقول الجمهور في هذا الصواب.
قال ولو كانت الإجابة واجبة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المؤذن لما لم يقل دل على أن الأمر في حديث أبي سعيد الاستحباب وتعقب بأنه ليس في كلام الرأي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم
الاستحباب المؤكد هو مستحب وفيه خير عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال ذلك حلت له الشفاعة أي من تابع المؤذن ثم قال ذلك الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة وصدق أن آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته قال حلت له شفاعته. وأيضا صلى عليه فإنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة أرجو أن أكون درجة الجنة هي الوسيلة أرجو أن أكون أنا صاحبها لا تنبغي الله أحد أرجو أن أكون أنا هو. وفضل أنه من أسباب الشفاعة فضل الأذان والمتابعة بعده وفضل كذلك ذلك الذكر معلوم بالسنة فهي استحباب مؤكد لا ينبغي التفريط فيه.
قال وتعقب بأنه ليس في كلام الراوي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل كما قال فيجوز أنه قال صلى الله عليه وسلم مثل قوله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل الزائد
ونقل الزائد.
قال وقوله مثل ما يقول يدل على أنه يتبع كل كلمة سمعها فيقول مثلها. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول مؤذن حتى يسكت أخرجه النسائي.
هو الحديث الأول من بابه، ومحمول على ما إذا قال قولا صحيحا أذن بأذان صحيح لا يتابعه على المحدث، فلو قال حي على خير الأمر لا يتابعه المحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد، والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالله مروا كراما، قوله مثله إقرار الله على ذلك الفعل لا يجوز، وإذا قال أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا كذا إلى آخر ما يفعله الشيعة لا يتابعه، إنما يتابعه الأذى المشروع، فلا يجوز أن يتابع المبطل على باطله، تعاون البر والتقوى ولا تعاون في العدوان، وليس في البدعة أجر، بدعة إثم، حتى يقال لو تابعه على هذا يأجر، إنما يجب اجتناب البدعة والمعاصي.
قال فلو لم يجاوبه حتى فرغ من الأذان استحب له التدارك.
قال هذا النووي أيضا هو كما قال، قاله ابن باز رحمة الله عليه كلهم يرون أن تدارك الأذان إذا ساعة مثلا أو لم يتابعه حتى انتهى أنه ممكن أن يفرد الأذان ثم يأتي بالدفع
إن لم يطل الفصل.
نعم.
إن لم يطل الفصل وظاهر قوله النداء أنه يجيب كل مؤذن أذن بعد الأول، وإجابة الأول أفضل. قال في الشرح إلا في الفجر والجمعة وهما سواء لأنهما مشروعان. يجيب كل مؤذن سمعه
ما الوجوب ما هو أذن، لكن لو أن هذا أذن فردد معه ثم الآخر أذن وردد معه يشمله الحديث يأجر إن شاء الله، يعني ذكره.
قال ولا يخفى، قلت يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الجمعة، ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحت مشروعيته وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فيدخل تحت حديث أبي سعيد. أما الأذان قبل الجمعة فهو محدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا يسمى أذانا شرعيا، وليس المراد من المماثلة أن يرفع صوته كالمؤذن لأن رفعه لصوته لقصد الإعلام بخلاف المجيب، ولا يكفي إمراره الإجابة على خاطره، فإنه ليس بقول. وظاهر حديث أبي سعيد والبخاري عن معاوية مثله هو قوله والبخاري عن معاوية مثله، أي مثل حديث أبي سعيد أن السامع يقول كما يقول المؤذن في جميع ألفاظه إلا في الحيعلتين فيقول ما أفاده الحديث الآتي.
طيب إلا في الحيعلتين لا يقول، يعني كأنه يقول في الحيعلتين لا يقول أشهد ماذا حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى هذا كلام لابن القيم رحمه الله بعد هنا أخذ الأذكار إن شاء الله في المجلد الثاني صفحة 356. قال وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده فشرع لأمتي من خمس أنواع، شرع لأمتي من خمس أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث سيأتي عن أبي سعيد أو ماذا عن ابن عمر سلم على ابن عمر. ولم يجئ عنه الجمع بينهما وبين حي على الصلاة حي على الفلاح ولا الاقتصار على الحي على، وهذه الذي صح عنه إبدالهما بالحوق له، وهذا مقتضى الحكم المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة حي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، زاد فيها الأذي العظيم. والثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إلى آخره شهد هذا. أما قول ابن القيم رحمه الله أنه لا يقتصر على الحي على وحدها ففيه نظر، الحديث الذي مر بنا اليوم يبتغي من يجوز له أن يقول مثل ما يقول المعزي هكذا حبيب سعيد. وأما قوله لا يجمع بين الحيعلة وبين الحوقلة فهو قول صحيح لم يأتي فيه دليل، يعني لو أنه قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مشروع، هذا لم يأتي به دليل، فإن شاء اكتفى بقوله حي على الصلاة كما دل عليه الحديث الذي قرأناه فقول مثل ما يقول، وإن شاء أبدلها بدل حي على الصلاة بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عامر. الجمع بينهما غير مشروع، والأخذ واحد بنوع منهما هو المشروع. نعم. إلهنا بارك الله فيكم. هذا أين
أحد المسائل
وقيل يجمع الشرع بينهما. زاد المحاد
قال وجواز تقليد الواحد وعلى جواز
أخذ بخبر العدل، أخذ بخبر الثقة في هذا، يقول تقليد لكن ما صور ما نبهنا عليه، هذا يكون تنبيها عليه. تفضل.